الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 17 من فتح المجيد، وهذا تتم لباب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. قال: فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله من غير الله وأثبتته لله وحده. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادة الله عبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإذا سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد. الصحيح أنه لا يسمى عشق في حق الله، استخدام هذا اللفظ في حق الله من البدع ومن أقوال الصوفية، ولذلك يسمون الله بالعشق والعاشق واللذة والعقل والعاقل ونحو ذلك من الأسماء التي لم يأتي بها دليل من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. متفق عليه. أن يحب الله أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما. قال: ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا. فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين الإلقاء في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبهم، بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثيل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. فلهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى. هذه من الألفاظ الصوفية التي يقولونها: الوصل والعشق والهجر، وربما تغنوا بالله عز وجل بوصف سلمى وليلى ونحو ذلك، لأنهم قبحهم الله، لا سيما غلاتهم يتصورون الله عز وجل في صورة المردان وفي صورة النساء، ولذلك تجد في كثير من أشعارهم هذه الأوصاف: يا سلمى يا ليلى يا فلانة يا، قاتلهم الله أن يؤفكون. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله عز وجل. صحيح مسلم. قوله هو في الصحيح أي صحيح مسلم في عن أبي مالك الأشيعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره أبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود 400 و100، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنى التحتية وزن أحمر بن مسعود الأشيعي صحابي له أحاديث. قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه، له في مسلم حديثان، هذا الحديث وحديث آخر في اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني من قالها جماعة له دنياه وأخرى. وفي أسناد الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون. قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله، لأنها جمعت بين النفي والإثبات. قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قولها والعمل بها. قال: قلت وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. يعني لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، لأن الآن الرافضة يستدلون علينا بإسلامهم أنهم يقولون لا إله إلا الله، وعباد القبور من الصوفية الباطنية يستدلون بإسلامهم أنهم يقولون لا إله إلا الله، والجهمية الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته يستدلون على إسلامهم بقول لا إله إلا الله. نقول لهم: أصلا أنتم ما علمتم معنى لا إله إلا الله، ولا عملتم بمعناها، ولا انقضتم لمقتضاها، ولا كذلك كفرتم بالطاغوت، لأن الله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. وبهذا يقول أهل العلم: التخلية قبل التحلية، يعني تخلية القلب من العقيدة الفاسدة قبل أن تأتي بالعقيدة الصحيحة. أما جمع العقيدة الصحيحة مع العقيدة الفاسدة ما يعمل لك شيء، تبقى على حكمك الأول. من كان يقول لا إله إلا الله بلسانه، وربما يعتقد لا إله إلا الله بقلبه، لكن يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، ينظر لغير الله، هذا ما وحد الله، لابد أن يوحد الله عز وجل. قال: قلت وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى. قلت: هذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. قال: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف لا يثبت، لكن هذا هو المعنى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. خرجه مسلم، وهو في الصحيحين عن عمر وعن غيره. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. متفق عليه. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، لكن أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله ويجحدونها من وجه آخر، ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف، يقولون لا إله إلا الله ويقولون عيسى ابن الله كما في الوثيقة التي يسمونها الأمانة، يعني في مبدأها توحيد وبعد كلمتين أو ثلاث شرك وتنديد، كما كان أهل الإشراك يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهم يقولون آمنا بإله واحد نور على نور، ثم يشركون به عيسى عليه السلام بعد ذلك. وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم من يقر بالتوحيد فلا يكفي بعصمته بقول لا إله إلا الله إذ يقولها في كفره، انتهى ملخصا. وقال النووي رحمه الله لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن به وما جئت به. قال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. يا أخي حتى القاديانية يقولون لا إله إلا الله، وهم يعتقدون أن القادياني رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تكفيهم. وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم، قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء، حتى مسيلم الكذاب كان يقول لا إله إلا الله وأصحابه معه يقولون لا إله إلا الله، إنما زعموا أن مسيلمة رسول مع محمد صلى الله عليه وسلم، ما نفعتهم لا إله إلا الله. أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام، انتهى. قوله حسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. قال قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني معناها أن هذه الأبواب التي تقدمت الأبواب الخمسة هذه في كتاب التوحيد عبارة عن مقدمة في باب التوحيد، وعبارة عن يعني كلام مجمل في هذا الباب، وأما تفاصيل الشرك وتفاصيل التوحيد فسيأتي في هذه الأبواب التي تأتي بعد درس اليوم. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة بعدها من الأبواب، قال قلت وذا يعني يفسر التوحيد ما بعده من الأبواب، فلبس الحقة والخيط ليس من التوحيد، ورد النعمة إلى الله من التوحيد، واحترام الأسماء الحسنى من التوحيد، والإيمان بالقدر من التوحيد، وضد ذلك ليس من التوحيد. فمعنى هذا أن الأبواب التي ستأتي من هنا وما بعد عبارة عن تفسير لا إله إلا الله، إما باللفظ وإما بالمعنى، إما بالمنطوق وإما بالمفهوم. قال قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله، فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله، وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك وبضدها تتبين الأشياء، فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الشرك الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقه، وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد. معنى شهادة لا إله إلا الله قال المصنف رحمه الله فيه أكبر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيانها بأمور واضحة. من آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومن آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. منها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم وما هم بخارجين من النار، مع أنهم يحبون الله كما هو بعض المعنى، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. يقول الفقي رحمه الله الظاهر أن المعنى أنهم يحبون أندادهم من جنس حب الله الذي هو حب التعظيم والذل والخضوع، لأنه ليس كل حب يكون عبادة حتى يكون فيه تعظيم وخضوع، ولذلك قال كحب الله ولم يقل كحبهم لله، فهم في الوقت الذي يحبونهم أعظم الحب يخافونهم أشد الخوف، معتقدين أنهم يخلفون عليهم خيرا مما ينذرونه لهم ويذبحونه من طيب مالهم ويرجون منهم المساعدة والمعونة على كشف الضر ودفع البأساء. قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر ما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسائل ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحج ما أقطعها للمنازع. والحمد لله رب العالمين.